الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تطرقنا في المجلس الأخير إلى حكم الجهاد في سبيل الله تعالى، ورأينا أنه فرض كفاية على الصحيح، ورأينا الأدلة الكثيرة على ذلك، وانتقلنا بعد ذلك إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الرباط في سبيل الله تعالى، الترغيب في الرباط في سبيل الله عز وجل. وأول شيء بيناه أن المصنف رحمه الله بدأ بالرباط وقدمه على الترغيب في الجهاد في سبيل الله، لأن الحقيقة أن الرباط مشروع في كل وقت، في حالة السلم وفي حالة الحرب، في حالة القوة، في حالة الضعف. وذكر أحد العلماء الحنابلة، ينقل عنه ذلك الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، يقول: الرباط أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى، لأن الرباط أصل والجهاد فرع. كأن الأصل هو شو؟ الرباط شيء دائم، حالة السلم، حالة الحرب، حالة الضعف، حالة القوة. الجهاد عندما تأتي دواعي الجهاد عندئذ يشرع، فقال أو يشرع. قال: والجهاد فرع، لأنه أي الرباط معقل للعدو ورد لهم عن المسلمين. إذن فالمصنف رحمه الله عندما بدأ بالرباط لم يبدأ به جزافا، ورأينا أنه ليس من الرباط ما يدعيه أهل الطرق من الصوفية الذين يتخذون الربط، يتخذون أماكن يجلسون فيها طوال النهار يتعبدون بزعمهم. قلنا هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، هذا من فعل الصوفية. لذلك تجد في هذا البلاد يلقبون الصوفية بالمرابط، يقول فلان مرابطي أو مرابط، يعني صوفي، يعني إنسان منقطع للعبادة. هذا مأخوذ من إيه؟ من الرباط الذي يتخذه هؤلاء الصوفية. ورأينا معنى الرباط في اللغة أنه من الربط، وكان العرب المجاهدون في سبيل يربطون خيولهم في الحدود، في الثغور، الحدود مع الكفر، مع أهل الكفر لابد من حراستها، فيربطون الخيول هناك ويقيمون هناك، فهؤلاء مرابطون في سبيل الله تعالى. هذا مأخوذ من الربط. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بذكر بعض المسائل، نبدأ بذكر بعض المسائل المتعلقة في الرباط، وهي مهمة جدا. فأول مسألة هي أن الرباط عند جمهور الفقهاء، عند جمهور العلماء، هو الذي يرحل إلى ثغر من الثغور، يعني لا يكون من أهل تلك البلاد. عند جمهور الفقهاء المرابط في سبيل الله يرحل إلى الثغور، يعني يجي من بلاد إلى بلاد أخرى، كما كان في عهد التابعين، كان مشهور الرباط كما سيأتي، مشهور شيء كان يتنافس عليه المسلمون، كان يتنافس على الرباط، فيأتون مثلا من خراسان إلى الشام، لأن الشام كان في تلك الأيام تدور المعارك بين الروم والمسلمين، فكانوا يرابطون في تلك الأماكن يرحلون. فهذا مذهب جمهور العلماء، أن الذي يعيش في الحدود هذا ليس مرابطا. علاش؟ لأنه يعيش في الحدود. المرابط الحقيقي قالك هو الذي يأتي من غير تلك البلاد فيقيم فيها. طبعا هذا قلنا جمهور، قول جمهور أهل العلم، قالوا: أما سكان الثغور دائما بأهليهم يعمرون ويكتسبون، فأولئك وإن كانوا حماة ولكنهم ليسوا
مرابطين، ليسوا مرابطين. ولكن طبعا هذا ذكره ابن تيم رحمه الله تعالى، قال شرط المرابط أن يكون من غير تلك البلدة. لكن العلماء كابن حبيب المالكي رحمه الله قال وهذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد يكون وطنه وهو ينوي الرباط، إذن بشرط النية ليعيشوا في الحدود، ليعيشوا الحدود مع الكافرين، هم حياتهم هناك. هل هؤلاء مرابطون؟ ليسوا بمرابطين، ولكن بشرط أن ينوى الرباط، مفهوم؟ والنية شوف كيف، شوف النية يعني كيف تجعل العمل يؤجر عليه، كيف النية تجعل العمل عبادة. هو الأكل شيء عادي، لكن بمجرد ما تنوي به السحور يصير عبادة تأخذ عليه أجرا. كذلك العيش في الثغور، أنت هذه حياتك في الثغور، فليست مرابطا إلا إذا نويت. فعلى الناس أن ينووا بإقامتهم في الحدود، أن ينووا الرباط في سبيل الله تعالى حتى ينالوا هذا الأجر العظيم الذي سوف نراه. ولذلك اختار كثير من السلف الإقامة بالثغور، كانوا يدوا أولادهم ونساهم ويروحوا يرحلون إلى الثغور، خلاص يعيش هناك، يتخذها بلده الثانية. شوف أين كانوا يقيمون، كانوا يقيمون في الثغور. علاش يقولك نعيش هنا نبني دار ونعيش بنية الرباط؟ فهذا يأخذ أجر المرابط. كالإمام الأوزاعي رحمه الله كان يرحل إلى أماكن الثغور، وين يسمع ثغر يروح يسده هناك. لذلك يوم تسمع الناس يقول فلان على ثغرة، يعني لو ساد ثغرة أو يعمل عمل ساد الله عز وجل به ثغرة. كالإمام الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري كذلك، هذا من علماء الحديث، ومخلد بن الحسين وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن المبارك وحذيفة المرعشي ويوسف بن أصباط وغيرهم، كثير من هؤلاء اختاروا العيش. أين اختاروا العيش؟ مشي في بلاد الكفر، مشي في بلاد، أي بلاد من بلاد المسلمين، كانوا يختاروا في بلاد المسلمين التي على الثغور لينالوا أجر الرباط. لماذا؟ سترى أجر عظيم للمرابطين. إذن فملخص الكلام أن الذي يسكن الثغور بنية الرباط، يسكنها ويقيم فيها، فهذا مرابط حارس في سبيل الله، له من الفضل ما لا يعلمه إلا الله. هذه المسألة الأولى، عرفنا شكون هو المرابط. الأصل في المرابط أنه من غير تلك البلاد، وذلك لمن أهل البلاد لا يعتبرون مرابطين إلا بنية، إلا بنية. شيء ثاني، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقل الرباط وأكثره، لا حد، ما عندوش حد. شحال واحد يقول لك باش ندي أجر المرابط شحال، لا حد لأقله ولا لأكثره، ما عندوش حد. فالفقهاء تجدهم، أكثر الفقهاء طبعا هذا الذي تجده مبثوثا في جميع كتب الفقه، كالإمام أحمد رحمه الله، الإمام مالك، كلهم يقولون إن أكثر، يعني الرباط التام، يعني باش تقول الرباط التام شحال؟ 40 يوما. الرباط التام 40 يوما، مفهوم؟ أتم الرباط 40. واعتمدوا على ما رواه أبو الشيخ بن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عنده كتاب اسمه كتاب الثواب، عنده كتاب الثواب يحكي لك عن الأعمال اللي فيها ثواب، ما تقدرش تحصل أعمال التي فيها ثواب. حتى الناس كثيرا ما يسألون، يقول لك كل ما تبدأ كتاب جديد، طبعا من كتب الترغيب والترهيب، درسنا كتاب الوضوء، يقول الإنسان إن شاء الله نموت متوضي، لما يرى من ذلك الأجر. دخلنا في كتاب الصلاة، شيء عجيب، شفنا الصلاة كيف تكفر الذنوب، تبدأها من الوضوء إلى الرجوع إلى البيت، شيء عجيب، يعني كل قطرة تنزل معها خطيئة، وبعد كل خطوة تجي المسجد تروح معها خطيئة، ولما تولي للبيت هذه قلت، وأن كثير من الناس ما يعرفون، حتى لما تصير مولي للبيت كل خطوة تعطيك حسنة وتنزع عنك سيئة، لاحظ. فإنسان يعني لا ينصرف من صلاته حتى تصير ما عليه خطيئة. زيد تدخل باب الزكاة باب الصدقات الذي أطلنا فيه تشوف العجب العجاب، تدخل الصيام، فهنا شعائر الإسلام قد كثرت علينا، صح؟ تشوف لي كثرت علينا شعائر الإسلام. هو الإنسان يأخذ من كل شيء ما يستطيع، هذا هو القاعدة، يأخذ من كل شيء ما يستطيع، ولكن كاين الناس الله عز وجل يفتح عليهم في عبادة دون الأخرى، يفتح عليهم، هذا تجده ما شاء الله يعني تصيبه يصلي نوافل، يتصدق أحيانا، يصلي نوافل أحيانا، يصوم أحيانا، لكن الله افتح عليه في باب من أبواب العبادة شيء الصدقة، يده ما معبيش يحب يتصدق، هذا لا يكتب له ربي سبحانه في الصيام، هذا يكتب له ربي سبحانه وتعالى في كثرة الصلاة، وهكذا. إذن إنسان كما تكلمنا عن الوسائل التي في إصلاح مثلا، إنسان كيسمع هذه الوسائل يقول واش هذوك عندي ما تختار وسيله واحده وشد فيها، الاخرى تجيك في طريق اعملها، لكن احرص على ان تكون في صفه ثابته داوم عليها. كذلك هنا الرباط، لما الانسان اختار بعض السلف هكذا اختاروا انهم يكونوا مرابطين، خدمتهم هذه الرباط في سبيل الله تعالى، ماتوا مرابطين، ماتوا مرابطين في الرباط، يعني ماتوا في تلك الثغور، فيكتب لهم من الاجر الذي سوف نراه. أتم الرباط 40 يوما. يقول في قلنا الحديث هذا رواه أبو الشيخ بن حبان في كتابه الثواب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط 40 يوما، ولكن هذا الحديث قلنا لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت عن الصحابة، ثبت عن صحابيين اثنين عن ابن عمر وعن أبي هريرة، رواهما سعيد بن منصور في سننه، سعيد بن منصور في سننه، روى عن أبي هريرة وابن عمر أن أكمل الرباط وأتم الرباط ما استكمل 40 يوما. هذا أحسن شيء، يتصور لو الإنسان أراد أن يزيد فهذا فضل من الله، هذا فضل ربي سبحانه يوفقه إليه. إذن قالوا أحسنه شحال؟ 40 يوما أحسنه. قالوا أقله ساعة، أقله ساعة، وأعظمه أخوفه. أيوة، كاين ثغور تختلف، كاين ثغور آمنة يعني العدو لا تشم منه رائحة الحرب، عدوك لكن ما كاش حرب ولا تشم منه رائحة الحرب، كاين عدو في كل لحظة مستعد أن يهاجمك، شكون أفضل؟ أخوفه أعظمه، هذا مبثوث في كتب الفقهاء كالمغني لابن قدامة والعمدة لابن مفلح والكافي كذلك لابن قدامة المقدسي، كلهم يقولون بهذا، كلهم يقولون بهذا. وطبعا هذا له نوع من القوة، يعني هذا الرأي 40 يوما وارجع، 40 يوما وارجع إلى بلدك لتتفقد عيالك وأهلك ثم تعود إن شاء الله، مفهوم؟ هذا أحسن. إذن لو إنسان يرابط 40 يوم له من الأجر العظيم الذي سنراه. مسألة ثالثة وهذه مهمة كنا رأيناها في تفسير سورة آل عمران، ليس للمرابط، الإنسان اللي يرابط في سبيل الله تعالى ليس له أن ينقل، قلنا شكون هو المرابط الحقيقي؟ الذي يرحل. أما الذي السكان لابد أن يسكنوا معامل مع أهليهم، صح؟ الذي يرحل إلى الثغور قالوا ليس له أن يرحل مع أهله وذريته، يرحل وحده. لماذا؟ لأنه سيعرض أهله وذريته للسبي لو قدر الله تعالى، يعني كما نقول انهزم أهل الثغور، شو يصيروا المسلمون هذوك؟ بنات المسلمين، نساء المسلمين، أولاد المسلمين يصيروا سبي، فأنت هنا تعرض أهلك للسبي، تعرض أهلك للسبي. طبعا هذا خاص بغير سكان الثغور، أما سكان الثغور فهؤلاء نسميهم سكان الثغور. يقول الإمام، طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أخاف عليه الإثم إن أخذ أهله وعياله، فقالوا له كيف؟ قال يعرضهم للمشركين. شوف يعني كيف يعرضهم للمشركين، خاصة في تلك الأيام، قلنا خاصة في ثغور الشام كانت حروب هناك تقوم، فهؤلاء قال إنه يعرضهم للمشركين. وهو قول هذا القول إمام أحمد استقاه من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقد روى الأثرم رحمه الله روى عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم التابعين، يقول لهم لا تنزلوا المسلمين على ضفاف البحار، لا تنزلوا المسلمين على ضفاف البحار، نساء المسلمين وذرار المسلمين لا تأخذوهم أي على الحدود، على الحدود وحدود المدن التي بين المسلمين وبين الكفار. وبهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى والأوزاعي رحمه الله، الأوزاعي مختص في الرباط، الأوزاعي مختص في الرباط، قال لك ما تأخذ معك أهلك وعيالك. وهذا يذكره الإمام بن قدامة في الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. المهم بعضه فصل، بعض العلماء فصل قال إن كانت الثغور آمنة فلا بأس أن يرحل هو وأهله، وإن كانت غير آمنة فيحرم عليه. لاحظ، إن كانت آمنة فلا بأس، وإن كان مكروه، أفضل تترك أولادك ونساءك هناك في بلدك. أما إن كان غير آمن فقول واحد، يحرم عليه أن ينقل أهله وعياله إلى الثغور غير الآمنة، غير الآمنة. طبعا هذا إنسان لابد أن يعلمه ويدرسه، يدرسه لأنه فقه، والمسلم معرض لمثل هذه الأشياء يعني في حياته، ربما قلنا كما قلنا احنا ذيك المرة سيترفع راية الجهاد في يوم من الأيام، وانت جاهل بكل شيء، وانت جاهل بكل شيء لا تدرك أحكام الجهاد في سبيل الله، فالمسلم لابد عليه أن يعلم. وطبعا هذه الأحكام هذه لابد كذلك أن يعلمها الجنود الذين هم مجندون لمثل هذه الأشياء، جنود مجندون يعني، وإن كانوا كما قلوا عصاة ولا غير ذلك ما يهمناش، صح. المهم الذي عصى الله في جزئية لا يجوز له أن يعصي الله في جزئيات أخرى، على الأقل يتقي الله في جزئيات أخرى، يعلمها، يعلم أحكام الرباط وأجر الرباط وهذه الأشياء. الحكم الرابع، ويستحب، قال العلماء يستحب إقامة مسجد جامع، مسجد جامع يعني فرق بين مسجد برك ومسجد جامع. المسجد الجامع يجب على كل أمة أن يلحقوا به، كل أمة يلحقوا به. مثلا ما نقول زعما كي مدينة كبيرة مثل باب الواد، مثلا مدينة كبيرة هذه لابد لها من مسجد واحد جامع يجمعهم كلهم في خطبة جمعة أو خطبة عيد أو خطبة استسقاء أو غير ذلك. مثلا مكان جامع يجمعهم كما نقول احنا مصلى واسع يلحقون به وين كل جمعة وكل كل أمر جامع للمسلمين، وهذا للأسف مفقود في أيامنا هذا، في أيامنا هذا هذا الأمر مفقود جدا. يعني المفروض في كل مدينة يكون مسجد أكبر من المساجد الأخرى، المساجد الأخرى تتخذ للصلوات الخمس، تتخذ للصلوات الخمس، لأنه ما لا يليق أنه إنسان يروح حتى المكان 2 كيلومتر 3 كيلومترات راح يصلي الظهر العصر، ما بيصير، لا يصلي في المسجد لقلامة. لكن الجمعة لابد عليهم أن يلتموا ويتفوا جميعهم حول إمامهم ويسمعون خطبة واحدة وتوجيها واحدا، نور واحد، لا يسمع واحد شيء والآخر يسمع شيء يناقضه، فتحدث الفتنة وتحدث الفرقة بين أفراد هذه الأمة. وهذا حكم كما يقول الشافعية رحمه الله ركن من أركان الجمعة، الشافعية يقول لك هذا الجامع ركن من أركان الجمعة، لي صلي في مسجد غير جامع الكبير ما نقول الجامع الأعظم لإجماع المسلمين صلاته باطلة، الجمعة تاعه باطلة، يعني راه يضيع في وقته. وهذا قلنا يعني مستقى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فقد كان يأمر جميع من حوالي المدينة أن ينزلوا إلى مسجد المدينة، كلهم ينزلوا بالجمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون معه، أهل قباء أهل قباء يجوا قاع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، هذا مهم. ولكن يمكن ما دمر نحن في هذا المأزق هذا، يمكن حل ولو جزئي أن يتفق جماعة من أئمة المساجد ويوحدوا خطابهم، يوحدوا توجيههم، يعني تكون توجيه واحد، مثلا يكون مثلا خطب واحدة، خاصة الخطب العامة، خطب عام مثلا داء مثل المخدرات مثلا، يلا حملة على المخدرات في جميع المساجد، خطب جمعة ماشي خطبة واحد يسمع المخدرات يتأثر، يروح مثلا الحي نتاعو واش حبيت سمعت اليوم ما شاء الله ولا خطبة ما شاء الله، الأدب تاع السلام دخول المسجد حاجة مليحة هذه، لكن تجيبش هذيك الإيجابية هذيك اللي احنا نعملوها، نعملوا أن الناس كلها صباح ربي السلام عليكم يصليت جمع الثاني الله يبارك واش دار مخدرات، هيا احنا ثاني المخدرات مال الحالة راهي طوارئ، ينتشر هذا يعني وسيلة إعلام المسجد تاعنا هو وسيلة إعلام، وهذا الرباط جاء لهذا الأمر. قال العلماء لماذا استحبوا المسجد الجامع يقيمون في مكان الرباط في الثغور يديروا مسجد جامع لماذا؟ قالوا إذا حزب المسلمين أمر، يعني إذا حدث أمر مكروه يسهل إخبارهم جميعا في لحظة واحدة، كلهم يعلموا أن العدو مثلا قادم، أن العدو يتأهب، أن العدو قد يترصد، فهم تسهل إذن وسيلة وسيلة من وسائل الإعلام، وهذا ما قرره الفقهاء منذ قرون، يقول باش الناس كلهم تسمع إذا داهم المسلمين أمر يسمعون به. ثانيا لتكثيف سواد المسلمين، طبعا الثغور الثغور عم في الحدود، الكفار يشوفوا المسلمين وهم على الحدود داخلين خارجين من المسجد خمس مرات اليوم عم بكشي ولو، يعني يقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، يقذف الله في قلوبهم الرعب، وهذا معروف هذا له حكم كثيرة، مثل مسألة صبغة الشيب قلنا ذيك المرة أن الشيب لا يحل صبغه بالسواد، لكن الفقهاء يقولوا رخصة في حالة الجهاد في سبيل الله أصبغ بالسواد ليعتقد الكفار أنك شاب، الناس يشوفوا كلهم شباب غير روح، يعني الناس راهي شباب هنا راح يقاتلوكم شباب، فلهم يكون في مثل هذا الأمر إثارة الخوف في قلوب العدو. كذلك فيه ائتلاف للمسلمين، الله زمتك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين سبحان الله، ويقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا، عبك وين نزلت هذه في سورة القتال في سورة الأنفال، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كأنه بالقوة المسلمين لما يكونوا وحدة كتلة واحدة تكون هناك قوة حتى يعني نفسية المسلم تقوى، أما ممكن يكون متفرقين عايزين هذا عن اليمين ذاك عن الشمال يعني تذهب تلك القوة وتذهب تلك الريح، هاي الحكم وهذه مهمة، هذه أحكام بالرباط يعني إنسان يعلمها، أولا قلنا حكم الأول المرابط هو الذي يرحل إلى الثغور، أما ساكن الثغر فليس مرابطا إلا إذا نوى، ثانيا ليس له أن ينقل أهله، الذي يرحل ليس له أن ينقل أهله بل ربما آثم لأجل ذلك، ثالثا من آداب أو من أحكام الرباط أيضا أن يتخذوا مسجدا جامعا يجمع المسلمين، رابعا حكم الرابع نعم أنه لا حد لأكثر ولا لأقل الرباط، بل أحسنه 40 يوما أتمه وأحسنه وأعظمه أخوفه وأقله ساعة كما سيأتي في الأحاديث، أقله ساعة تروح تعش ساعة بسبيلة في الرباط هكذا واقف أثناء العدو واقف أديت أجر المرابط بإذن الله. الآن نبدأ في أجر المرابط، أجر المرابط في سبيل الله تعالى من خلال الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ذكر أحاديث كثيرة في فضل الرباط، الرباط بس هذا الأحاديث ندرك أن للمرابط أجرا عظيما لا يحيط به إلا الله تعالى، ويمكن أن نجمل هذا الأجر نجمله، يعني بعد ما تجمع الأحاديث كلها تشوف الأجر تاع المرابط في 11 وجها، 11 الأجر عنده، يعني 11 وجه من وجوه الأجر، تصور 11 كوكبا، اي والله أجر عظيم. أول أجر طبعا سنسردهم وسيأتي التفصيل في الأحاديث، أول أجر أنه المرابط في سبيل الله رباط يوم واحد خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، وسنأتي على شرح هذا. ثانيا يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، يجري عليه عمله يبقى يحسب مرابط إلى يوم القيامة. ثالثا يجري عليه رزقه يبقى يرزق، رابعا يأمن فتنة القبر، خامسا يأمن الفزع الأكبر، سادسا تابعوا رباط يوم واحد خير من صيام شهر وقيامه، شهر كامل تصايم وقال، ورباط شهر خير من صيام دهر. أنا ما نطلعوا شكون أكثر، شكون أكثر الثاني ولا الأول؟ ثاني أكثر، تقوم أو ترابط يوم خير من صيام شهر وقيامه. صح هو قال لك أنت رابط شهر كأنك صمت الدهر. زيد الحين نطلعوا شوية، هذه بداية الحال خاطركم الأجور هذه بقدر ما الله عز وجل يجد المسلمين يمتثلون يزيد لهم. دوها قاعدة، شوف الفضائل لا تنسخ بل تزيد. وين تصيب زعما نعطيك قاعدة، وين تصيب فضل لشيء يقول لك كذا وفضل آخر أكثر، شكون بتاخذ؟ الثاني. علاش ما ناخذ بالأول؟ علاش ما نقولوش إن الأقل هو اللي ينسخ الأكثر؟ قال لك أبدا، فضل الله عز وجل يزيد ما ينقصش. مفهوم؟ مثال صلاة جماعة، تفضل صلاة الفرد 25 درجة، جاء حديث 27 درجة. أنت اليوم كي تقول للناس واش تقول لهم 25 ولا 27؟ قول 27. علاش؟ الثاني الأولاني هذاك تاع 25 انساه، فضل الله زاد، فضل الله زاد دائما هكذا. الآن عندك الآن قال لك رباط شهر خير من صيام دهر، بل رباط ليلة واحدة، شوف الفضل تشاوزي، ليلة واحدة خير من ألف ليلة، خير من ألف ليلة. يعني لو كنت تحسب 30 يوم، 30 يوم شحال؟ خير من 30 ألف ليلة. الله أكبر، 30 ألف ليلة إلى عشنا. زيد جاء أحاديث يقول بل خير من 1000 شهر. احنا وش نعرفه شكون اللي خير من 1000 شهر؟ ليلة القدر، قيام ليلة القدر هذيك كي تقومها ما شاء الله وتذكر الله عز وجل فيها تعمل خير من 1000 شهر. قالك حتى الرباط خير من 1000 شهر. زيد قالك بل موقف ساعة خير من 1000 شهر. ساعة واحدة، موقف ساعة واحدة خير من 1000 شهر. هذا شو الفضل السادس؟ ما الفضل السادس؟ الفضل السابع يعيش في الدنيا سعيدا، يعيش في الدنيا سعيد فرحان مطمئن. سابعا ثامنا أنه خير الناس عند الله، خير الناس عند الله. تاسعا يشم رائحة الجنة عند الموت، يشم رائحة الجنة عند الموت. عاشرا وجبت له الجنة، الله عز وجل قال وجبت له الجنة. 11 له فضل الحارس في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار. 11 فضل للمرابط في سبيل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس يعدل، حتى هجمة توصل، ليس يعدل الجهاد عندي ولا الرباط شيء، ليس يعدل الجهاد عندي ولا الرباط شيء، حتى هجمة توصل عن الجهاد في سبيل الله والرباط. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 18 من مجموع الفتاوى صفحة 283 يقول لما سرد هذه الأحاديث بعضها، ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة. أباك اللي يجاور مكة والمدينة وش معناته؟ أباك وش معناته اللي يجاور مكة والمدينة؟ رأوا يصلي صلوات الخمس بالكعبة بمسجد الحرام صح؟ أو بالمسجد النبوي واحدة من اثنين. وصلاة المسجد الحرام، صلاة المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني أفضل من أنك تقيم بمكة لتصلي بالمسجد الحرام. الذي يصلي بالمسجد الحرام له في كل لحظة شيء، لا يقيم بالمسجد الحرام كل لحظة يريد أن يعتمر. نص ساعة ونصف عمره وراء اعتمر، حاجة مو سهلة، أجر عظيم. لا لا، إقامة بمكة أو بالمدينة. قال لك ابن تيمية: ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة. وبمثل هذا الكلام قال في الجزء 27 صفحة 52، قال بمثل هذا الكلام نفسه، واستدل بقول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. بكش متى تسقي الحجاج؟ تسقي الحجاج شيء عظيم. وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله أبدا. ليسقي الحجاج حاجة ما شاء الله، وليعمر المسجد الحرام حاجة تبارك الله، لكن لا يستوي هو ومن جاهد في سبيل الله. وذكر صفحة 142 أيضا من جزء نفسه قال: ذكرنا قاعدة نافعة، قال لك: ما كان من جنس الجهاد أفضل من جنس النسك. كل حاجة تكون من جنس الجهاد أفضل من جنس النسك. أدوها قاعدة. أنت الآن طبعا رد تصلي، أديت الزكاة تاعك، تصوم رمضان، حجيت، الله يبارك. الآن درك كثرت عليك، حبيت تختار شيء كما قلنا، شيء تعمله في وقت الساعة، الحمد لله تؤدي الفرائض. شو أفضل، أعمال من جنس النسك ولا أعمال من جنس الجهاد؟ أعمال من جنس الجهاد كالدعوة إلى الله تعالى، كالتعليم، نشر العلم، نشر العلم بأي وسيلة، كالقتال في سبيل الله، كالرباط في سبيل الله، هذا يسموها أعمال من جنس الجهاد. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر شو من جنس الجهاد. الصلاة النوافل شيء طيب، تفتح لها أبواب السماء. مش معناته كي بدهم يتكلموا تنسى الفضل بعد تركهم الاثنين، فجأة باقي بالأولى مش حديرها، فهمت؟ أي الخاتش كان الناس هكذا الشيطان يعملهم شغلي. كانت عنده فضائل أعمال شافها حارس عليها، ذكرهم فضائل أعظم عجز عنها، قال ما لأخرى من ديرهاش. لا يعني التهوين من الأمور الأولى كالصلاة نوافل كالصيام، هذا أمور من جنس النسك أعظم شيء، لكن في وقت أنت قادر تأدي أشياء من جنس الجهاد. إياك أن تترك هذا الأعمال تاع جنس الجهاد لأجل الأعمال التي من جنس النسك. لذلك ابن تيمية رحمه الله في غزوة تاتاروش كان يدير، كان هذا أمام الجيش يطلع فوق الفرس ويشرب في نهار رمضان ويشرب، قدوة باش قاع الناس يتبعوا. خاطر هذا كان تقول الناس أفطروا أيها الناس، قاع يقعدوا شبيه هذا بل ما ناش عيانين. ابن تيمية يعني عمليا خلاهم قاع يشربوا، قاع شربوا وتقوى، وربي سبحانه وتعالى نصرهم على الأعداء، لأنه هنا اليوم محتاجين. خلي الصيام جهة، ربي سبحانه أعطاك رخصة، راك مجاهد في سبيل الله، تقاتل، راك في سفر، أفطر، مهم تقوى على قتل هذا العدو، فهنا أفضل. مثل ما أنه أحيانا الفعل يؤثر في كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الصحابة، قال لهم: أحلقوا رؤوسكم وانحروا. كانوا يعني واجدين على في أنفسهم كيف يعني هذا الصلح الحديبية، يعني كان ظاهره يقول كأنه المسلمين يعني تسامحوا بزاف من أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم وينطق بالوحي، فوجدوا في أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعذرهم لأنه يعلم أنهم بشر، يعلم أنهم بشر، فحازن هو لذلك. دخل خيمته، قالت له أم سلمة في الفقه، قالت له: ما بك؟ قال: شوف حدثتهم بأن يحلقوا وأن ينحروا، ما قام منهم أحد. فقالت: يا رسول، أدعو حلاقك واحلق وانحر. خرج انحر، حلق قاع ناضوا وحلقونا. عمليا تؤثر في الناس. لذلك ابن تيمية قلنا من جنس النسك الصيام، لكن الآن عندنا شيء من جنس الجهاد. إياك أن تضعف لأجل أمر من جنس النسك تترك أمر من جنس الجهاد. هذا وش معنى الكلام تام؟ إذا تعارض لك أمران. أما إذا ما كان شيء من جنس الجهاد، ما عندك شيء الآن، ما كش وقت حاجة تاع جنس جهاد، أحرص على شيء جهاد من عمل النسك، فهو من جنس النسك. هذه القاعدة مهمة إنسان يعالج بها الأشياء. لذلك قال السلف: طالب العلم أفضل من صلاة ركعتين، ايش معناتها؟ شي معناتها واحد نهار كان صلي الرواتب ما صليش ما سمعش قول السالف صلى بعين خيم صلاة ركعتين. لا في هذا الوقت هذا الوقت هذا الوقت الافضل صلي ركعتين. يعني دوكا اذن مثلا الظهر افضل صلاة ركعتين. لكن لو كنت تعلم واحد تعلمه احكام الصلاة. شوف يا اخي وفعل كذا والزكاة هنا تجب عليك تعمل له قاعد دين. بغي يهبل ويترك كل شيء. تعلم له الدين مثلا شوف يا اخي كذا وكذا. مثلا اذن الظهر. انت الان من يحتصلي ربعك. بصح الوقت راه باش تعلم السيد. افضل هنا تعلمه افضل ما تقوم صلي نوافل. اما اذا كان في وقت الساعة يطالب العلم ويتعلم باش يقول يصلي نوافل. كيش راح يتركها. مفهوم؟ لا في وقت الساعة ما عندك حتى حاجة تزعجك. قم كل حاجة الى حقها. نحن نحكي عند التزاحم. عند التزاحم المصالح. مفهوم؟ فهمناها ان شاء الله. صح. فهذا مهم. هذا مهم. مهم جدا. تكون تأمر بمعروف مع المنكر برا. وحدك تهضر معه وأذن الآذان. السنة وش تقول لك؟ قل معه المؤذن قاعد. بس حتى الآن ماكش تهضر مع صاحبك. مش كان صاحبك تقول اسمع اسكت نرد على الآذان. تقول هي السنة. بصح الآن أمر معروف نهي عن المنكر لازم تحبسه وشو يدير. هنا تقدم شيء من عمل جنس الجهاد على عمل من جنس النسك. وهذا أمر مهم جدا. الإنسان لو كان يفقه خلاص يعني يقدر يضع سد أمام الشيطان الذي يريد أن يثبطه من انتهاء الأمر. ثم قال الحديث الأول قرأناه في الحصة السابقة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. لاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. شوف يعني هذا التعبير كثيرا ما نسمعه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها في رواية خير لك من حمر النعم. صلاة ركعتي الفجر خير من الدنيا ركعتي الفجر قبل من الصبح خير من الدنيا وما فيها. ما في مزبط سماع الكلام. احنا وش ما في نسمع وش ما في نفهم. نفهم شيء وهو الذي يتبادر إلى الذهن لأنه هذا التعبير هذا له معنيان. له معنيان كلاهما صحيح. له معنيان. المعنى الأول وهو الذي ربما يعلمه كثير من الناس أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لك أجر هذا الأمر أجر الرباط في سبيل الله بأمر محسوس أمر تشوف وترك تشوف الدنيا. وكتما الدنيا كتما الدنيا اليوم تخيلاش يعني هكذا الدنيا دنيا دنيا وما فيها. لو نعطيك أنا أقول لك أفضل من نعطيك فيلا الآن دار كبيرة دار كبيرة الله يبارك واسع نزيد نقرب لك نعطيك هذا الدار كبيرة إيه طبعا مفتوكر مشيت سناني برا ما هذا تقول أعطني الدار معنا دار كبيرة هذه والله تصور هذا الأمر يعني تعود لك تفهم الأحاديث دار كبيرة نعطيها لك حجر ما شاء الله. يقولك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين الفجر خير من الدار كبيرة. لا دار كبيرة هذه يدور بها بستان الله يبارك بستان وهذاك بستان فيه ماء كذا ما شاء الله وعندك سور وحدك وحمي قلبك ما شاء الله زيد دار كبيرة ماشي دار كبيرة. عندك قرية تاعك قرية ماشي قرية بلاد كاملة ماشي خالق بلاد أرض كاملة ما قالكش الأرض أرض والسماوات الدنيا. قالوا كان عندك قاع هذه الأمور بما فيها من ذهب بما فيها من جواهر بما فيها من لؤلؤ بما فيها من نساء بما فيها من ثياب بما فيها من سيارات بما فيها من كل شيء. هذا شيء اسمك وش كح تقول تكذبوه. لازم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذا ركعتين خير من الدنيا وما فيها أفضل يعني تنفعك يوم القيامة أكثر يعني شيء عظيم. صح. طبعا هذا بده يقين قالك هو رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما ما قالش فيها وما عليها. هو كلمة وما عليها تعطي المعنى الذي في قوله صلى الله عليه وسلم وما فيها، لكن بزيادة، في زيادة يعني وما عليها يعني وما على الدنيا كلها، مو بس وما فيها، وما عليها يعني ربما وما فيها انت تفهم برك اللي جواها، قالك لا حتى اللي فوقها حتى الذي عليها الدنيا وما عليها. هذا يقول ابن دقيق للعيد رحمه الله: الحديث يحتمل أمرين، الأول أنه قرب الأمر المغيب بالأمر المحسوس كي تنشط النفس لتعمل به، تنشط النفس فهم لتنشط النفس وتعمل به صح، مع أن الدنيا التي يصفها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة لم تكن على ما هي عليه الآن، صح ولا لا؟ هل الدنيا الآن كانت تفتن قديما أكثر ولا الآن؟ الآن لا تفتن أكثر، الدنيا وتسهيلاتها، الدنيا وما فيها الأمور البهرج الذي نراه. شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قوم كانت الدنيا عندهم سهلة، هو شو أغنى الأغنياء عنده إبل وشوية غنم وبيت وزوجة، هذا هذا وش يتصور الدنيا وما فيها، هذا وش عندي جواري. احنا اليوم لا تصور الدنيا وما فيها، هذا القول الأول، هذا الذي كان يرد في الذهن، هذا الذي كنا نشرح به الحديث، خير لك من الدنيا وما فيها. القول الثاني: خير له من الدنيا وما عليها، أي أن الثواب، انتبهوا، الثواب الذي يأخذه المرابط في سبيل الله ليلة واحدة، ليه ربط ليلة عنده ثواب، هذا الثواب أعظم من أن ينفق الدنيا وما فيها. أنت لو تنفق شيء شق تمرة تقيك من النار، تصور تنفق الدنيا، الدنيا وما فيها، واش كاين في الدنيا ملايير بلايين تنفقها، قال لك رباط يوم أفضل، ثواب هذا أفضل من ذلك، شفت لأن العظمة هذا. واستدل من أيدها من رجح هذا القول، من رجح هذا القول استدل بما رواه ابن المبارك رحمه الله وإن كان الحديث فيه ضعف، في كتاب الجهاد من مرسل الحسن البصري، وتعرفوا كتاب مرسل عرض للحديث الضعيف وخاصة مراسيل الحسن قال عنها العلماء هي كره، لكن باش تعرف لماذا رجحوا هذا القول، قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حبش يروح مع الجيش حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، يعني لو كان تنفق ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. المهم أن الحديث يحتمل هذا، تعرفوا أن الإنسان يوم القيامة يود لو أنه يفدي نفسه من النار، لو أن لو ما في الأرض وما عليها، أرض الأرض وما فيها يفدي بها نفسه ما تقبل منهم. يقول لك بالرباط يوم في سبيل الله سيفديك، سيفديك من سيفدي نفسك من عذاب الله تعالى. المهم الحاصل من كلا المعنيين سواء ذاك ولا ذاك أن المراد تسهيل أمر الدنيا في قلوبنا. لماذا؟ لأن أعظم شيء يمنع الناس من من الجهاد والرباط شو هو؟ الدنيا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف كثيرا ما تسمعونه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، سطر عليه رضيتم بالزرع. احنا مشاوين هاك عن الزرع كما يفهموا بعض الناس الجهلة، يفهم باللي قالك الإسلام أو ينهى عن الفلاح، لا، رضيتم بالزرع أي ركنتم إلى الدنيا، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كذلك يوشع بن نون لما أراد أن يغزو كانت معركة مع العمالقة، ماذا قال لهم؟ قالوا: ثلاثة لا يخرجون معي، ثلاثة ما يخرجوش معي، رجل له خليفات، رجل له خليفة الناقة بالحمل راح تخلف، هتخلف، رجل له خليفات ولم تلد نوقه بعد، ورجل تزوج ولم يدخل بالمرأة بعد، ورجل بنى بيتا ولم يجعل أسقفه، يعني ما وزن ما كملوش. هذا الدنيا الآن راهي شوية حاكمة فيه، أو عنده مشروع دائره، فلو يأتي للجهاد ربما فر، ربما فر ومتنع عن القتال عندما يتذكر ما لديه من أموال ما تركه وخلفه. إذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك العلاج، اعلم أن الرباط في سبيل الله يوم واحد أفضل من الدنيا وما فيها. هذا المراد من الحديث، يريد تسهيل أمر الدنيا في قلوب المسلمين، بدليل أنه قال، بدليل أنه قال وموضع سوط أحدكم بالجنة خير من الدنيا ومعاني. الصوت، الصوت هو الكرافاش، هذا الذي نعلمه الكرافاش، الشيء الذي تضرب به البعير. لا. موضع صوت، شحال راح يأخذ صوت؟ متر مترتين. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومعانيها. عرفت علاش النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزهدنا من هذه الدنيا حتى نأتي ونرتقي إلى مثل هذه الفضائل. قال الروحة يروحها العبد في سبيل الله، الروحة هي الروحة الغدوة، هي الصباح، الروحة بالمساء صح. الروحة هي الرجوع، العرب تطلق الروحة هي الرجوع، والغدوة هي الذهاب. الروحة هي الذهاب، الغدوة هي الذهاب، والروحة هي الرجوع. ثم غدا وراح، علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال تغدو خماصا وتروح بطرف، وراح علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال تغدو خماصا وتروح بطانا، وش متى تروح؟ ترجع بالمساء بطانا، ها وش متى الغدو صح. إذن الغدوة هي الذهاب بالصباح، والروحة هي العود بالمساء. هذا كما نرى أنه فضل عظيم للمرابط في سبيل الله، سبيل يوم واحد بس خير من الدنيا وما فيها. الحديث الثاني عن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. شحال عنده من فضل هذا الحديث؟ شحال عنده؟ أربعة. الأول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، تصوم شهر كامل وتقوم شهر كامل، رباط يوم وليلة أفضل أجرا وأعظم ثوابا. قال وإن مات المرابط فيه، مات المرابط يعني كان يرابط وقتل، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، مش كان يدير، مش كان يعمل، كان يرابط في سبيل الله، يبقى له العمل تاعه الى يوم القيامه، يدي الاجر وفي قبره ويحق الاجر تاع الرباط. شحال الرباط حتى الان؟ وش عندنا؟ خير من صيام شهر وقيامه، يعني هو كل يوم وفي قبره، في قبره هكذا في ذلك، والاجر يلحق اجر صيام شهر وقيامه الى يوم القيامه. تصور شيء عجيب، ام فضل عظيم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله بعد موته فضيلة مختصة به. وش رأيكم؟ بقاء العمل يوصل في القبر، قال لك هذا خاص بالمرابط صح؟ صح ربي صح، ما كاش ناس واحد اخرين يعني يبقى العمل تاعهم جاري عليهم. صحيح مسلم، صحيح مسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ولا صدقه جاريه، صدقه جاريه عامه، كتاب توقف في سبيل الله، وقف، الوقف هو الصدقه الجاريه، وقف سبيل الله الناس كلهم تنتفع به، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ايوا بعض العلماء كالسندي رحمه الله تعالى يقول في شرح الحديث، يقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرابط يجري عليه عمله الى يوم القيامه، قال نضيفه الى الثلاثه، يعني شحال عندنا؟ اربعه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، والمرابط. قال ما فيش إشكال، وش رأيكم في قولهم؟ إيه فيش إشكال، قال لكم ضيفوها كما ثلاثة لا يكلمهم الله. أذكر غير ثلاثة، يزيد لك ثلاثة واحد أخرين تقول، ولو ستة صح؟ سبعة يظلم الله فيه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا هو. إحنا عندنا واحد ثامن، عندنا واحد ثامن، شكون هو؟ المنظر أنظر معشيرا، واحد يساله زقت له معليش جنس برعلي ضو تضعوا عنه، تقول الله يسهل، هذا يدخل تحت العرش، تحت ظل العرش يوم القيامة. حاجة كان كبير قول السندي يعني. قال لا تعارض، لكن كلام النووي هو الصواب، أن هذا الفضل مختص بالمرابط. لماذا؟ لأن الأعمال التي يبقى العمل يلحق صاحبها وهو في قبره سينقطع أجرها إن تركت. مثلا صدقة جارية، درت أنا كتاب مثلا، الناس كلها الحمد لله تنتفع به، بنيت مسجد، حفرت بير، ما دام هذا البير وما دام هذا المسجد وما دام هذا الكتاب يعمل به في طاعة الله الأجره يلحقني، فهم أجره يلحق. لكن لو خلاص هدم هذا المسجد، لو مات الولد الصالح الذي يدعو لك، ها؟ لو نسي العلم الذي كنت تعلمه، نسي، علمت شيء واحد علمته مات، غير هو يتعلمه ومات ما انشرهاش، تعلمه ومات، هل يلحقك الأجر؟ لا يلحقك الأجر، انقطع العمل تاعك باش بانقطاع ما أوقفته، إلا المرابط. المرابط يبقى عمله إلى يوم القيامة. عجيبة. ويؤيد هذا ماذا؟ الحديث برقم 1222، إذا عندكم 1222 ذكر حديث يؤيد هذا، يعني صبناه عن وائل، ها؟ عن واثلة بن الأسقع. جيد، عن واثلة بن الأسقع، شوف من أهل الحديث رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسن فله أجرها ما عمل بها في حياته. من سن سنة حسن أي أحيا شيء طيب فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك. قال حتى تترك، علمت الناس الخير، تبقى تدي الأجر في حياتك أو يوصلك الأجر، أنت في حية ما تدير والو، إذا كان قائم تصير معهم دائما والأجر يوصل، شكون خاشا يدير بوش أن يقول له دال على الخير كفاعل بعد ما ماتك، كذلك أنت في قبرك ويصلك هذا الخير صح، حتى تترك. لو ترك الله انقطع العمل. قال: ومن سن سنة سيئة، الله أكبر، سن سنة سيئة، علم الناس شيء سيء تقوى الناس تعمل به، والعياذ بالله، شوف الجرم هذا، فعليه وزر، فعليه إثمها حتى تترك، حتى تترك. لذلك لما تكون تناقش إنسان أو تدعو إنسان للخير وتقول يا أخي، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، أوسع باب، شوف ما كاش باب واسع في الضلال كما الغلو في الأفاضل. إنسان فاضل فاضل صح، أنت تظن فيه مع الأيام، ظن فيه العصمة شيء أم أبي، تقول هذا يغلط، لا يغلط ما شكيت ما هو يعرف إهبل إمام مالك كذلك يعرف، أنت تقول إمام مالك أفضل، ها إمام مالك أفضل، أنت تقول أفضل من أي واحد، لكن مع ذلك تقول أؤمن بقداسته وجلالته ولكن لا أؤمن بعصمته. تقول له إذن خمم مني، أجلس وحدك، ماشي رفض أن جاوبني، ما جاوبني، أجلس وحدك، لو تبقى تعمل بما قاله هذا العالم الفاضل لو تبقى تعمل به هو شيء سيء راك تضر وما راكش تنفع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه اثمها واثم من عمل بها حتى تترك. فاترك، اترك هذا العمل لكي ينقطع الاثم عليه. فهم هذه الطريقة، واقطع الحديث قل فكر وبعدين ارجع الخبر. وهذه من النصائح التي نصح بها المعلم رحمه الله تعالى في طليعة التنكيل، انصح بها الكوثر. قالوا لا تأخذ بمثل هذه الأقوال فإنك تزيد العذاب على صاحبها. خلاص اتبعوش فيها. فهم يعني كيف موعظة تعظه بها، لأن الله عز وجل يرقق القلب، خاصة في وقت الجدال القلوب كلها قاسية، في وقت الجدال القلوب كلها يعني رشيات. مش بيك أهم خلاتني أهم بيك أحضر ابني بروشي فضل تبهنا تفقنا. إذن شوف ما زال قال ومن مات مرابطا، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة. شفت إذن مشي كيف كيف حتى يبعث يوم القيامة. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. مشي كيف كيف علاش؟ لأن منفعة هذا أوسع وأعظم. أراه حمل المسلمين يا أخوانا، حمل المسلمين، حما أعراضهم عقولهم دينهم هم. إذا مهم هذا عرفنا. إذا تفسير من أفضل؟ تفسير النووي رحمه أفضل من شرح السندي. السندي يعني ربما لم يطلع على هذا الحديث فقال بمثل ما قال. إذا قال النووي رحمه الله هذه فضيلة ظاهرة للمرابط في سبيل الله، وجريان عمله بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا، ويقول وقد جاء صريحا في غير مسلم، وسنرى هذا الحديث بعدين، كل ميت، كل ميت يختم على عمله، كل ميت يختم على عمله. المش متى يختم؟ ختم خلاص. كي تغلق انت الحاجة تختم، دايما اديها قاعدة، كي تغلق حاجة تختم فهمنا، عمرك ما تغلق حاجة. حتى انت كي تكمل كتابة وش دير؟ كي تكمل الكتابة تختم، معناتها ما تجيش تكتب خلاص تختم فهم، ما تجيش تكتب فوقها. هذا وش معناتها؟ كملت كتبتي. كذلك العرب كانت تتخذ صرة او رسالة او كتاب تغلقه ثم تختم عليه بالشمع الاحمر، الشمع الاحمر خلاص، وحنا يزيد يفتحوا علامة على هذا، ما زال يعملوا بها حتى الان. مثلا الطرود البريدية، هذه الطرود يوضعوا عليها ختما خلاص، تفتح تعرف انه فتح ختم. علاش الله عز وجل يقول ختم الله على قلوبهم؟ اغلقها خلاص، اغلقها حاجة ما تدخل الا باذنه. طابع الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم يشاور بعد الماضي. اذا لكن هنا كل ميت يختم له على عمله، كل ميت خلاص يغلق له حساب، يغلق له الحساب تاع العمل تاعه. فهمتها شو هذا؟ كاين حساب راه يجري، اغلق الحساب. الان ينفعك عملك السابق. كل ميت يختم على عمله الا المرابطة فانه ينمى، وفي رواية ينمى له عمله الى يوم القيامة. وهذا الحديث هو الحديث الثاني الذي ذكره، الثالث الذي ذكره المصنف صاحب الترغيب والترهيب، ذكر هذا الحديث كل ميت يختم على عمله الا المرابطة فانه ينمى له عمله الى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. واختم الترمذي رحمه الحديث بقوله والمجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل. يعني أيها المسلم إذا حرمت هذا الفضل الجهاد كفار، لا تنسى أعظم جهاد الدائم وهو جهاد النفس. المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل. إذا عرفنا معنى الحديث، طبعا احنا نشرح الأحاديث جملة، راكم تشوفوا من الأحاديث تتشابه فنشرحها جملة. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل. وأجري عليه رزقه. فضل آخر وأجري عليه رزقه. ما معنى أجري عليه رزقه؟ قال النووي رحمه الله هو كقوله تعالى أحياء عند ربهم يرزق. وقال السندي رحمه الله تعالى قال أي هو يرزق كما يرزق الشهيد، يأكل من ثمار الجنة، يأكل من ثمار الجنة ويجرى عليه رزقه. لماذا؟ المرابط في سبيل الله هو الذي يقتل في الرباط ويقتل وهو مرابط، تعرفوا ترى قاعد واقف في الرباط تجيك سهم، فقاعد في الرباط تجيك سهم. انت هل هناك معركة؟ ليش هناك معركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لك هذا الإشكال، قال لك لا يجرى عليه رزقه كما يجرى على الشهيد. تصور أرواح هؤلاء في حواصل طير خضر يأكل في الجنة، يأكلنا يأكل يأكلوا هكذا يأكل. تعبك الحياة البرزخية لا أكل فيها إلا الشهيد، إلا الشهيد يأكل، الباقي لا يأكلون. علاش ربي سبحانه خصهم بالذكر؟ قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما قالش في الأخرين. نعلم أنه الحياة البرزخية كائن حياة برزخية، الإنسان ينعم في قبره أو يعذب، إلا الشهيد فإنه يرزق. قال فيجرى عليه رزقه، مش متى يجرى عليه رزقه. والبشارة الأخيرة قال ويؤمن فتنة القبر، ويؤمن فتنة القبر أو يؤمن من فتنة القبر. كذلك في الرواية الأولى مش عندنا وأمن من الفتان، وأمن من الفتان، الفتان كي تقراها مش تروح تصلحها ولا لا، الفتان، الفتان جمع فاتن، جمع فاتن فتان، الفاتن الذي يعمل فتنة أي امتحان، الفتنة هي الامتحان، الأولاد فتنة والأزواج فتنة والمال فتنة، أي امتحان يمتحنك الله عز وجل به، والأخلاء فتنة. أمن من الفتان، حنا شحال نعرف الذي يسأل في القبر شحال، يأتيانه ملكان فيقعدانه زوج. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتان، الفتان علاش قال الفتان؟ قال لك العرب تطلق الجمع وتريد الاثنين. شكون يعطينا مثال؟ شكون يعطينا مثال؟ العرب تطلق الجمع وتقصد الاثنين، جيد، مثل أولم يروا إلى ما عملت أيدينا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مع أننا نعلم أن الله عز وجل له يدان، تبهنا صح. وإن تتوبا فقد صاغت قلوبكما، عائشة وحفصة شان عندهم من قلب، قلبان، هي الله يقول فقد صاغت قلوبكما، العرب تجمع وتقصر التثنية، هذا الأسلوب معروف. إذا أمن من الفتان، وجاءت رواية من الفتان، وجاءت رواية من فاتني القبر في سنن أبي داود، من فاتني القبر، الفاتن يأتي يمتحنك يسألك ما تقول في كذا وما تقول في كذا، شيء عظيم. الله عز وجل يقول أمين الفتان، ما معنى أمين الفتان؟ أمين السؤال ولا أمين العذاب؟ عذاب قولا. ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عن كثير من أهل العلم، وذكر أيضا صاحب عون المعبود، صاحب عون المعبود عن الإمام العلقمي رحمه الله تعالى قال يحتمل أمران. الأمر الأول أنه لا يسأل المرابط في سبيل الله، قالت لا يسأل هو الشاهد لا يسأل. لماذا؟ علاش؟ قال لك لأن موته مرابطا في سبيل الله دليل على صحة إيمانه، يكفيه هذا. وفي رواية وش قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهيد ما له لا يفتن في القبر، قال كفاه ببارقة السيوف عليه فتنة. هذا أكبر دليل على أنه مؤمن، شيء بالسهل يعني. قال لك فهذا موته مرابطا دليل على صحة إيمانه. وقال جمهور أهل العلم المقصود أمن الفتان، أي أمن عذاب القبر. لذلك ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الروح أن من أسباب النجاة من عذاب القبر الموت مرابطا، إنسان يموت مرابط في سبيل الله. وين تماكم تشوفوا المرابط؟ كيش ندير؟ روح عيش في الثغور، عيش في الثغور، عيش في سبيل الله، تموت مرابط بإذن الله تعالى. المهم هذا معنى الحديث.